أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أخذ العلم بالحق في موضوع نفسه، فقلنا بأنه يمكن أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، فيقول الشارع تجب صلاة القصر على المسافر العالم بهذا الجعل، أو يقول تجب صلاة القصر على المسافر العالم بجعل وجوب الصلاة على القصر، بجعل وجوب صلاة القصر على المسافر ولو لم يشر إلى هذا الجعل بالخصوص، كما أنه يمكن للشارع أن يأخذ العلم بالخطاب في موضوع المجعول فيقول تجب صلاة القصر على المسافر العالم بهذا الخطاب، أو تجب صلاة القصر على المسافر العالم بخطاب وجوب القصر على المسافر، ومعه لا حاجة إلى ما كلف المحقق النائيني نفسه الزكية من اللجوء إلى متمم الجعل. فإن المحقق النائيني ذكر أنه يمكن أن يكون غرض الشارع مضيقا بخصوص العالم بالحكم، ولكنه حيث لا يتمكن من تغييد الجعل الأول فيتوصل إلى جعل ثان يسمى بمتمم الجعل، وتكون نتيجته نتيجة التقييد. يقول الشارع أولا تجب صلاة القصر على المسافر، ثم يقول في جعل آخر تجب صلاة القصر على المسافر العالم بذلك الوجوب الأول. وتبعه السيد الخوئي قدس سره في ذلك. نحن لا نناقشهم في إمكان التوصل إلى متمم الجعل والذي يكون نتيجته في المقام نتيجة التقييد، لكن ندعي أنه لا حاجة إليه بعد إمكان أخذ العلم بالجعل أو أخذ العلم بالخطاب في موضوع مجعول. هناك فروع فقهية يقال بأنه أخذ العلم بالحكم فيها في موضوع الحكم نفسه، فيقال بأن تخريجه إما بالالتزام بنتيجة التقييد أو الالتزام بأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول. نذكر هذه الفروع الفقهية. الفرع الأول ما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه. يقال بأن العلم بتحريم الربا أخذ في موضوع حرمة الربا ولو بنحو نتيجة التقييد، لكن الظاهر أن هذا المثال خارج عن فرض أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. فإن الظاهر أن حرمة الربا مطلقة تشمل العالم والجاهل، ولأجل ذلك وجب تعلم أحكام الربا كما ورد في الرواية: الفقه ثم المتجر، ومن اتجر في بغير فقه فقد ارتطم في الربا. فما يدل عليه هذه الصحيحة هو أن العلم بحرمة الربا مأخوذ في موضوع حرمة التصرف في المال المأخوذ. من عرف حرمة الربا يحرم عليه المال الذي أخذه، فهنا حرمتان: حرمة الربا، حرمة العقد الربوي. العلم بهذه الحرمة أخذ موضوعا لحرمة المال الذي يؤخذ بعنوان الربا. ولأجل ذلك ورد في رواية أبي الربيع الشامي التي هي نفس صحيحة الحلبي: فمن جهله وسعه أكله، فإذا عرفه حرم عليه أكله. فهذا المثال خارج عن موضوع أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. المثال الثاني: الإتمام في موضع القصر. المسافر الذي هو جاهل بوجوب القصر لو أتم صلاته كانت صلاته صحيحة. ففي صحيحة زرارة: من أتم في السفر، قال عليه السلام: إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه. فقد ادعى السيد الخائي قدس سره أن هذه الصحيحة تدل على اختصاص وجوب القصر في السفر على العالم بوجوب القصر بنحو نتيجة التقييد. وصرح في مصباح الأصول بأن الجاهل بوجوب القصر مخير بين القصر والتمام. ثم إن السيد الخائي رأى أن فيه محذورا الالتزام بكون العالم بوجوب القصر في السفر موضوعا لوجوب القصر، والجاهل بوجوب القصر مخير بين القصر والتمام، لازمه أنه لو فاتت منه الصلاة فحيث إن القضاء تابع للأداء فيكون مخيرا في القضاء بين القصر والتمام. هذا الذي كان جاهل بوجوب القصر لو لم يصلي في الوقت. إذا كان الواجب عليه هو الجامع بين القصر والتمام فبعد خروج الوقت مقتضى يقضي ما فاته كما فاته أن يكون في القضاء أيضا مخيرا بين القصر والتمام، وهذا مما لا يمكن الالتزام به لأنه مضافا إلى عدم التزام فقيه بذلك خلاف عمومات وجوب القصر في السفر. فذكر أننا نلتزم بأمر آخر، وهو رفع مانعية زيادة الركعتين في حال الجهل. هذا الذي سافر وصلى 4 ركعات أتى بذات الركعتين الأوليين وأتى بذات التشهد والتسليم، لكن زاد في أثناء هذه الصلاة ركعتين، والشارع بمقتضى صحيحة زرارة عفى عن زيادة الركعتين في حال الجهل بوجوب القصر. أنا أقول ما ذكره السيد الخائي من أنه لا دليل على كون الجاهل بوجوب القصر خارجاً عن دليل وجوب القصر، وأنه موضوع لحكم آخر وهو وجوب الجامع بين القصر والتمام، ما ذكره السيد الخوئي من أنه لا دليل عليه، ما ذكره أخيراً في مستند العروة الجزء الثامن صفحة 382، هذا الذي ذكره صحيح، نحن نقبل أنه لا دليل على أن الجاهل بوجوب القصر خارج عن موضوع وجوب القصر على المسافر وداخل في وجوب الجامع بين القصر والتمام، لكن نقول هذا الذي ألجأ السيد الخائي إلى الالتزام بعدم وجوب الجامع وهو أنه لو كان الجامع بين القصر والتمام واجبا في حق الجاهل بوجوب القصر لزم أن يكون القضاء تابعا للأداء، وفي القضاء إذن يجب عليه الجامع بين القصر والتمام. هذا أمر لا بد أن يجيب عنه السيد الخائي، مو هنا في بحث آخر في أماكن التخيير لا إشكال في أنه يكون المسافر مخيرا بين القصر والتمام. في مكة السيد الخوي يقول في مكة القديمة ما يخالف، في المدينة السيد الخوي يقول في المدينة القديمة، خلافا للسيد السيستاني حيث يرى أن التخيير في جميع أحياء مكة والمدينة ولو الأحياء الحديثة منهما. عند قبر الحسين عليه السلام السيد الخوي يقول ما يصدق عليه أنه عند قبر الحسين عليه السلام، السيد السيستاني يقيده بأن يكون ما بين القبر الشريف وإلى 11.5 متر من جميع الجوانب، وفي الكوفة السيد الخوئي يقول في مسجد الكوفة، السيد السيستاني يقول في مدينة الكوفة فيشمل مسجد السهل. التخيير في الأماكن الأربعة بين القصر والتمام ثابت عندكم، فلو لم يصلي المكلف نسيانان جهلان إلى أن فات منه صلاته، فهل يكون مقتضى تبعية القضاء للأداء أن يكون في القضاء أيضا مخيرا بين القصر والتمام؟ كان في الكوفة كان أو في المدينة فنام عن صلاة الظهر والعصر لم يقضيهما إلى أن رجع إلى بلده، يكون مخير بين القصر والتمام في القضاء؟ بل حتى لو كان في نفس مسجد النبي وبعد أذان المغرب التفت إلى أنه فاتت منه صلاة الظهر والعصر، يجوز له أن يختار في القضاء التمام؟ أنتم لا تلتزمون به وتقولون التخيير بين القصر وبين أداء التمام في الأماكن الأربعة. المكلف مخير بين صلاة القصر وبين صلاة التمام في حال أدائها في الأماكن الأربعة كمسجد النبي. فإذا فات الوقت فلا يتمكن هذا المكلف من أداء عدل القصر، لأن عدل القصر كان ماذا؟ أداء التمام في المدينة، ليس عدل القصر قضاء التمام، وإنما هو أداء التمام في الوقت، لأن الدليل على التخير منصرف إلى صلاة الأداء. فكيف بما إذا أراد أن يقضي تلك الصلاة التي فاتته في المدينة في بلده، فإنه لو يختار صلاة التمام هذه الصلاة لا تكون صلاة تمام في مسجد النبي في المدينة. فيمكن أن يلتزم الشخص بأن الجاهل بوجوب القصر مخير بين القصر والتمام، مع ذلك يكون التخيير بين القصر وبين بين أداء التمام في حال الجهل بوجوب القصر. لو فاتت هذه الصلاة لا يمكنك أن تقضيها تماما، لأن عدل صلاة القصر ماذا كان؟ أداء صلاة التمام في حال الجهل بوجوب القصر، وأنت لا تتمكن من ذلك بعد خروج الوقت. فإذا لابد أن نحل مشكلة تبعية القضاء للأداء بشكل آخر، وإلا هنا في مورد الجاهل بوجوب القصر نقول بأنه لا يجب الجامع فرارا عن مشكلة تبعية القضاء للأداء في التخير في الأماكن الأربعة بين القصر والتمام. ماذا نصنع؟ السيد الخائي هناك قال أنا فكرت أحل مشكلة القضاء في التخيير في الأماكن الأربعة. شلون؟ يقول السيد الخائي خب هذا الذي كان مخير في المدينة أو مكة بين القصر والتمام متى كان مخير؟ عند سعة الوقت. فإذا ضاق الوقت ولم يبق من الوقت إلا ركعتان يتعين عليه القصر، فالفائت منه في آخر الوقت ماذا؟ وصلاة القصر. التخيير كان في سعة الوقت لا في ضيقه، فعليه يجب على هذا الشخص قضاء الصلاة قصرا، لأن الذي فات منه في ضيق الوقت هو ماذا كان؟ صلاة القصر. نقول أولا سيدنا في ضيق الوقت تعين صلاة القصر عقلي وليس شرعيا. الشارع خير وسافر في المدينة بين القصر والتمام، لكنه إذا ضاق الوقت لا يتمكن من اختيار صلاة التمام في الوقت. هذا لا يعني أن الفائت هو القصر، الفائت هو الجامع، لكنه في ضيق الوقت تعين عليه عقلا اختيار القصر، لا أن التخيير الشرعي تحول إلى تعيين القصر شرعا. وثانيا بعد ضيق الوقت أفرض عليه صلاة العشاء أو عليه صلاة العصر، كان مخير في المدينة بين القصر والتمام، فلم يبقى من الوقت إلا ركعتان، تعين اختيار القصر، لم يصلي إلى أن لم يبقى من الوقت إلا ركعة. لماذا يتعين عليه القصر؟ ما هو الدليل على تعين القصر؟ هو يدرك ركعة من صلاته في الوقت، فإذا اختار القصر يكون ركعة من صلاته خارج الوقت، وإذا يختار التمام تكون ثلاث ركعات من صلاته خارج الوقت. ما هو الدليل على أنه يجب عليه اختيار القصر؟ لا دليل على ذلك، لأنه لو أهمل الصلاة أخرها لا يجوز، أما إذا هو يختار يصلي لكنه يصلي أربع ركعات فتكون ثلاث ركعات من صلاتي خارج الوقت، أو يختار القصر فتكون ركعة واحدة من صلاتي خارج الوقت، لا دليل على تعين القصر عليه. فالمهم ما أجبنا عنه، ما أجبنا به عن محذور تبعية القضاء للأداء، حيث قلنا بأن عدل القصر ليس هو طبيعي التمام، وإنما هو التمام الذي يؤتى به في الوقت في حال الجهل بالقصر أو في المدينة، وهذا لا يمكن إتيانه بعد خروج الوقت، فيتعين عليه القضاء قصرا. لكن ما ذكره السيد الخوي من أنه لا دليل على وجوب الجامع بين القصر والتمام في حق الجاهل بوجوب القصر هو الصحيح، صدق لا دليل على وجوب الجامع، لأن هناك تخريجات أخرى، فلا يتم في البحوث من أن تخريج صحة الإتمام في موضع القصر هو أن نقول أخذ العلم بجعل وجوب القصر في موضوع وجوب القصر على المسافر، لا هذا مو صحيح، لا يتعين ذلك. يمكن أن نقول بأن صلاة القصر واجبة على المسافر مطلقا ولو كان جاهلا بوجوب القصر، لكن الإتمام في موضع القصر مسقط لذلك التكليف من دون أن يكون عدل الجامع. المثال الثالث: من أجهر في موضع الإخفات في القراءة أو أخفت في موضع الإجهار بالقراءة، فقد ورد في صحيحة زرارة أنه إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فقد تمت صلاته، فيقال بأنه يعني أخذ العلم بوجوب الإخفات في القراءة في موضوع وجوب الإخفات مثلا، إما بنحو نتيجة التقييد كما التزم به السيد الخوي، أو بنحو أخذ العلم بالجعل في موضوع المجهول. لكن هنا أيضا نقول لا يتعين هذا التخريج، يمكن الالتزام إما بأن يكون الصلاة مع الجهر بالقراءة في موضع يجب فيه الإخفاض، هذه الصلاة تكون مسقطة للواجب من دون أن تكون عدل الواجب. كما أن السيد السيستاني قال يمكن أن يكون هناك أمر نفسي بالجهر في قراءة صلاة الصبح مثلا، أو الإخفات في قراءة صلاة الظهر مثلا. والصلاة مشروطة بعدم إسيان هذا الواجب النفسي عمدا. هناك وجوب نفسي للجهر في موضع للجهر بقراءة صلاة الصبح. وصلاة الصبح مشروطة بعدم الإخلال بهذا الواجب النفسي عمدا. هذا ما ذكره السيد السيستاني في بعض المجالات، وعليه لا يتعين الالتزام بأخذ العلم بوجوب الجهر في موضوع وجوب الجهر، بل وجوب الجهر مطلق يجب على كل مكلف مذكر الجهر في قراءة صلاة الصبح. لكن صلاة الصبح مشروطة بعدم الإخلال بهذا الواجب النفسي عن عمدين، فإذا كان جاهلا صح صلاته لأنه لم يخل بهذا الواجب النفسي عمدا. وهناك تخريج ثالث، وهو الالتزام بثبوت أمرين: أمر بصلاة الصبح جهرا، وأمر بالجامع بين صلاة الصبح جهرا وصلاة الصبح إخفاتا في حال الجهل بذلك الوجوب الأول. الوجوب الأول تعلق بصلاة الصبح جهرا، صح لو لا؟ الوجوب الثاني تعلق بالجامع بين صلاة الصبح جهرا وصلاة الصبح إخفاتا في حال الجهل بالوجوب الأول. فإذا صلى صلاة الصبح مع الإخفات في قراءته وهو جاهل بالوجوب الأول امتثل الأمر بالجامع، فإذا امتثل الأمر بالجامع سقط الأمر بالصلاة الجهرية من دون أن نأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، أو نأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم بنحو نتيجة التقييد. فكل هذه الأمثلة الثلاثة التي ذكرناها يمكن تخريجها من دون التزام بأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله باكر بالليل نبدأ من الساعة 7 إلا ثلث. زين.